الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: وفاة الملحن والمطرب اللبناني إلي شويري والذي اشتهر بأنه أبو الأناشيد الوطنية والذي شارك مع الأخوين رحباني في أكثر من 25 عملا. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس. اندلاع معارك عنيفة في الخرطوم وانفجارات في محيط القصر الجمهوري، في حين تشهد العاصمة اشتباكات هي الأعنف منذ بدء الصراع في السودان. الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية في تونس يفيد بأنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية في الحريق الذي اندلع بالمقر الرئيسي لمصرف الزيتونة بجهة الكرم. أوكرانيا تعلن إسقاط 18 مسيرة من أصل 24 أطلقتها روسيا غداة اتهامات وجهتها موسكو لكييف بشن هجوم بمسيرتين على الكرملين لاغتيال الرئيس بوتين. وفي الرياضة، المئات من مشجعي والألتراس باريس سان جيرمان طالبوا في مظاهرة أمام مقر النادي بطرد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي من النادي والقطري ناصر الخليفي رئيس النادي واستقالة الإدارة. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من لبنان الذي فقد الملحن والمطرب إيلي الشويري الذي أسرى الساحة الفنية اللبنانية على مدى 6 عقود، وبالأخص بالأغاني الوطنية والأعمال المسرحية الغنائية. عن إيلي شويري يحدثنا الزميل مازن حمود.
خسر لبنان واللبنانيون قامة من قامات الفن اللبناني والعربي برحيل الفنان المغني والملحن إيلي شويري عن عمر ناهز 84 عاما. وولد الراحل إيلي شويري في بيروت في 27 من كانون الأول ديسمبر من العام 1939، ولطالما افتخر بكونه ولد في العصر الذهبي للفن مع محمد عبد الوهاب وأم كلثوم ورياض الصنباطي وعبد الحليم حافظ وكارم محمود ومحمد عبد المطلب وفايزة أحمد وغيرهم من عمالقة الفن الذين رسموا خريطة الأغنية العربية. أما بداية أعماله الفنية فانطلقت من الكويت وتحديدا من دار الإذاعة الكويتية عام 1960، عندما دعاه صديق له إلى الكويت لتمضية فترة نقاهة واستجمام بعد حادث تعرض له الشويري وكان في 20 من عمره. فجمعته الصدفة يومها بالملحن الكويتي الراحل عوض الدوخي الذي راح يشجعه على تعلم العزف على العود مع زميل له الملحن المصري مرسي الحريري. وبقي شويري في الكويت أكثر من سنة، أحيا خلالها بعض الحفلات الصغيرة وتعرف إلى الموسيقى الخليجية وتعلم إيقاعاتها. في منتصف عام 62 وصلت إلى الكويت فرقة الأنوار اللبنانية ضمن جولة فنية كانت تقوم بها، وكانت تتألف من مطربين وملحنين لبنانيين بينهم وديع الصافي وسعاد الهاشم وزكي نصيف وتوفيق الباشا. استيقظ الحنين في نفس إيلي شويري وقرر العودة إلى بلاده بعدما حضر عرضا للفرقة هذه، مزودا برسالة من أحد الأصدقاء في الكويت تطلب من الموسيقي اللبناني جوزيف شمعة المقيم في لبنان أن يدعم موهبة إيلي شويري ويساندها، وهكذا كان. وأصبح إيلي شويري عضوا في فرقة كورال تضمه إلى شمعة ونقول الديك، فكان من ضمن الفريق المرافق لعدد من الفنانين بينهم فهد بلان ونزهة يونس. وفي العام 63 علم شويري أن ثمة تحضيرات تجري في الكواليس لإحياء مهرجان بعلبك بإشراف الموسيقي روميو لحود، فقصده في مكتبه ووعده لحود بإعطائه دورا صغيرا في مسرحية الشلال. في تلك الأثناء كان الأخوان عاصي ومنصور الرحباني يبحثان عن وجوه فنية جديدة، فأعجبا بأداء إيلي شويري على المسرح، وهكذا بدأ رحلته مع الفن الأصيل معتبرا أن هذه الفرصة خولته التعرف على موهبته. فشارك مع الرحابين في 25 عملا مسرحيا بينها الشخص وفخر الدين والليل والقنديل وصح النوم ودواليب الهوى وفيلم بياع الخواتم. ووصفه الإعلام الراحل سعيد فريحة مؤسس دار الصياد بأنه أيقونة في معبر الرحبانية. إيلي شويري لم يكتفي بوقوفه إلى جانب الكبار فأطلق العنان لأعماله، فكتب أغنية بلدي وأنت وأنا يا ليل من شعره وألحانه، فغناها له وديع الصافي. في العام 1966 انفصل إيلي شويري عن الرحابنة إثر خلاف معهم، ولجأ إلى وسيلة مسموعة ليخرج ما في أعماقه من مشاعر وأحاسيس ثورته بعد اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 75، وقدم بالتعاون مع الصحافي الراحل سامي غميقة برنامج يا الله، وهو انتقادي اجتماعي لاقى نجاحا عبر أثير إذاعة صوت لبنان، كما أن من أشهر أغانيه أيام الحرب أغنية تجمع اللبنانيين في زمن الحرب عندما غنى لهم يا ناس حبوا الناس الله موصي بالحب. ومن ثم التقى الشحرورة صباح في مسرحية ست الكل، وكانت فاتحة خير جديدة لمسيرته الفنية، فكتب ولحن تعلى وتتعمر يا دار وزاع صيته، وكان إيلي شويري أيضا رافعة لشهرة أكثر من فنان بينهم دليدة رحمي، فكتب لها مسرحية قاووش الأفراح وغنت له يا بلح زغلولي التي صارت على كل شفة ولسان، وكذلك غنت له مجد الرومي سقط القناع ومن إلنا غيرك ومازال العمر حرامي، وتنافس كل من صباح وسميرة توفيق على أداء أغنية أيام اللولو التي أثارت في حينه زوبعة في عالم الغناء.
يمكنكم الاستماع إلى أجمل أغاني المطرب الراحل إيلي شويري طوال هذا اليوم على أثير إذاعة الشرق. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أدان رئيس الوزراء محمد شتية العدوان الإسرائيلي على البلدة القديمة من مدينة نابلس، والذي أسفر عن ارتقاء 3 شهداء، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية عن هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. رئيس الوزراء الفلسطيني قال: لا تتوقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا حتى تستأنف من جديد على نحو أكثر ترويعا وأشد تقتيلا باستهداف الأطفال والنساء والشيوخ. طالب شتية المجتمع الدولي بتوحيد المعايير ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المروعة وانتهاكاتها المستمر ضد أبناء شعبنا. قال رئيس الوزراء الفلسطيني وحسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا: المواطنين الفلسطينيين 3 استشهدوا برصاص قوات الاحتلال هذا الصباح بعد اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس. وزارة الصحة الفلسطينية أفادت في بيان مقتضب باستشهاد المواطنين 3، 2 منهم تشوهت ملامحهما بالكامل كما قالت جراء كثافة إطلاق النار عليهما، والشهداء هم معاذ مصري وإبراهيم جبر وحسن قطناني. وكانت قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى حارة الياسمين بالبلدة القديمة وحصرت منزلا لعائلة عكوبة، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط البلدة. شهود عيان قالوا إن قوات الاحتلال استهدفت المنزل المحاصر بوابل من الرصاص الحي، كما أطلقت باتجاهه عددا من صواريخ الإنرجا ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المنطقة المحاصرة. وأشار مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن عدوان الاحتلال أسفر إضافة إلى ارتقاء الشهداء 3 عن إصابة 166 مواطنا، كما قال 4 منهم بالرصاص الحي جرى نقلهم إلى المستشفيات، إضافة إلى إصابة 10 آخرين جراء السقوط و152 حالة اختناق بالغاز بينهم طلبة مدارس، وجرى علاجهم ميدانيا بحسب مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني. واضطرت مديرية التربية والتعليم في مدينة نابلس إلى إخلاء 16 مدرسة بالمدينة قريبة من المنطقة التي جرى فيها اقتحام قوات الاحتلال حفاظا على حياة الطلبة. وأوضح مدير التربية أحمد صوالح أن الاقتحام جرى أثناء تواجد الطلبة في المدارس، حيث أطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الغاز في محيط المدارس، ونوه إلى أن الدوام الدراسي بمدارس مدينة نابلس مستمر باستثناء المدارس التي تم إخلاؤها. وأعلنت إدارة جامعة النجاح الوطنية بالتنسيق مع مجلس اتحاد الطلبة عن تعليق الدوام لهذا اليوم بما يشمل الامتحانات حدادا على أرواح الشهداء. وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس الإضراب العام الشامل في المحافظة حدادا على أرواح الشهداء 3. حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أكدت أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في نابلس كما قالت لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله، محملة حكومة الاحتلال مسؤولية جرائمها وتداعياتها بحق الشعب الفلسطيني. اندلعت معارك عنيفة في الخرطوم وانفجارات في محيط القصر الجمهوري والقيادة العامة، في حين تشهد الخرطوم اشتباكاتها الأعنف منذ بدء الصراع في السودان، كما تشهد العاصمة تحليقا للطيران الحربي. هذا واتهمت قوات الدعم السريع في السودان الجيش بمهاجمة قواتها عن طريق شن قصف عشوائي، كما قالت، على عدد من مواقع تمركزها وبعض الأحياء السكنية رغم الهدنة الجديدة التي بدأ سريانها اليوم. وأضاف الدعم السريع في بيان أن القصف الذي شنه الجيش بالمدافع والطائرات منذ فجر اليوم يشكل تجاوزا سافرا للأعراف والقوانين الدولية والقانون الدولي والإنساني، كما قالت. بالمقابل اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بمقتل 5 من قوات الشرطة أمس وجرح 4 آخرين في العاصمة الخرطوم. إلى تونس الآن، حيث أفاد ناطق رسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة بأنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية على خلفية الحريق الذي جد بالمقر الرئيسي لمصرف الزيتونة بجهة الكرم، وذلك حسب المعطيات الأولية وبالتنسيق مع إدارة بنك الزيتونة. وأوضح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم توجيه 12 شاحنة إطفاء إلى مكان الحريق، 9 منها إلى عين المكان لإخماد الحريق موجودة هناك، و3 شاحنات في طريقها إلى مكان الحريق، إضافة إلى 3 سيارات إسعاف وشاحنة سلم ميكانيكي. أوضح أيضا أن الحريق اندلع من الطابق الأرضي وتسرب إلى باقي الطوابق عن طريق الواجهة الأمامية، وأضاف أن وحدات الحماية المدنية قامت بعمليات الإطفاء بالطابق الأرضي وبعمليات الإطفاء بالسلم الميكانيكي. ونشب عشية الأربعاء حريق هائل بالمقر الرئيسي لمصرف الزيتونة بجهة الكرم الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، وكانت الحماية المدنية أرسلت 5 شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف وشاحنة سلم إلى مكان الحريق للمعاينة في المكان ولعملية إخماد الحريق. أعلنت أوكرانيا أنها أسقطت خلال الليل 18 مسيرة من أصل 24 أطلقتها روسية على البلاد غدات اتهامات وجهتها موسكو لكييف بشؤون هجوم بمسيرتين مفخختين على الكرملين لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين. وقال سلاح الجو الأوكراني إن الغزاة أطلقوا 24 مسيرة من نوع شاهد. قام سلاح الجو الأوكراني بالتعاون مع وحدات دفاع جوي أخرى بإسقاط 18 مسيرة. وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف إنه بحسب المعلومات الأولية فقد دمرت قوات الدفاع الجوي كل صواريخ العدو ومسيرات فوق كييف. وأضاف أن هذا هو اليوم الثالث من محاولات شن ضربات على كييف في أيار مي، وتابع لم تشهد المدينة مثل هذه الضربات المكثفة منذ بداية هذه السنة، وقال إن حطام الطائرات المسيرة سقط على أجزاء مختلفة من كييف لكن لم تقع إصابات. وكانت روسيا أعلنت أمس أنها أسقطت طائرتين مسيرتين استهدفتا الكرملين فيما وصفته بمحاولة إرهابية لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين، بينما نفت أوكرانيا علاقتها بالهجوم. وفي صفحة رياضية، عزز باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الحماية أمام مقر التدريب في كون دي لوج ومنازل لاعبين غدات استهدافهم بعبارات معادية من جماهير النادي، أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والإيطالي فيراري، حسب ما علمت وكالات الأنباء من مصادر مطلعة على هذه الإجراءات. وكان مئات من مشجعي وإلتراس نادي العاصمة تظاهروا أمس أمام مقر النادي في بولون بيونكور للتعبير عن غضبهم حيال ما آلت إليه الأمور وتراجع أداء الفريق. هتف المشجعون بعد 3 أيام من الخسارة أمام لوريون ب3 أهداف مقابل هدف في الدوري، والتي كانت الثالثة لسان جيرمان في مبارياته الأربعة الأخيرة على أرضه. هتفوا سئمنا من المرتزقة، يجب طرد ميسي، يجب طرد ناصر الخليفي رئيس النادي واستقالة الإدارة، وباريس هو نحن، هتف المشجعون. وانتقد البعض الذين حملوا قنابل دخانية على وجه التحديد ميسي ونيمار والمدرب كريستوف غالتييه، ورفعوا لافتات تدعو اللاعبين إلى تبليل القميص كما قالوا خارج مقر النادي. كما تجمع قرابة 100 مشجع ارتدوا قمصانا سوداء أمام منزل نيمار الغائب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي جراء تعرضه لإصابة، وهم يرددون هتافات مسيئة نيمار ارحل، حسب ما أوضحت مصادر كانت هناك، وأكدوا أن البعض أشار إلى أنهم يريدون تكرار هذه التحركات كل مساء. وتفرق المتظاهرون بهدوء بعد دقائق من وصولهم من دون رغبة في الاشتباك مع الشرطة. كتب نيمار بالبرتغالية عبر صفحته على انستغرام مساء أمس: لا تدع الناس يضعونك في عاصفة، بل اجعلهم في سلام. وعلى خلفية هذه الأحداث اتخذ سان جيرمان المملوك قطريا إجراءات لتعزيز الحماية، لاسيما مع زيادة وجود حراس الأمن في مركز التدريب في الكونديلوج وأمام منازل نيمار وميسي وجميع المستهدفين بهتافات معادية. ورد النادي في بيان صدر مساء أمس أن باريس سان جيرمان يدين بأشد العبارات التصرفات التي لا تطاق والمهينة لمجموعة صغيرة من الأفراد والتي حدثت أمس، وتابع: مهما كانت الخلافات لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه الأفعال، يقدم النادي دعمه الكامل للاعبيه وإدارته ولكل المعنيين بهذه السلوكيات المخزية، كما قال النادي في بيانه. وأبدت مجموعة كوليكتيف أولترا باري خشيتها على مصير النادي وقالت في بيان: نحن قلقون بصدق بشأن المستقبل واستدامة نادينا، متسائلة هل لا يزال هناك طيار على متن الطائرة؟ وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، وليريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.